الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب الخامس عشر، عدم جريان قاعدة الفراغ مع الشك في وجود أمر شرعي. وقع البحث بينهم في جريان قاعدة الفراغ حينما يكون منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في وجود أمر شرعي، فهل تجري الفراغ مع الشك في وجود أمر شرعي أم لا؟ ومثال ذلك ما إذا اغتسل المكلف من الجنابة وبعد الغسل شك أنه مجنب أم لا، فوجد بللا في لباسه وشك في كون هذا البلل مني أم بول أم مذي أم إلى آخره، فإذن يشك في جنابته ووجود أمر بالغسل. فحينئذ يرجع الشك إلى الشك في وجود الأمر بالغسل، فلو كان هناك أمر بالغسل فالغسل صحيح ويجوز الدخول إلى الصلاة بهذا الغسل، ولو لم يكن هناك أمر بالغسل فلا يجوز له الشروع في الصلاة بهذا الغسل، بل لابد من الوضوء. ومثال آخر، ما إذا صلى المكلف وبعد الصلاة شك في صحتها للشك في دخول الوقت، فهنا يشك هل دخل الوقت، فإن دخل فهو مأمور بالصلاة والصلاة صحيحة، وإن لم يدخل الوقت فلا أمر بالصلاة فهي باطلة، فإذن يشك في صحة الصلاة للشك في وجود الأمر بها للشك في دخول الوقت. إذا اتضح لك ذلك نقول ذهب جملة من العلماء كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه، كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 370، والسيد الروحاني أعلى الله مقامه كما في منتقى الأصول الجزء السابع صفحة 224، إلى عدم جريان قاعدة الفراغ مع الشك في وجود الأمر. ويمكن أن يستدل لذلك بعدة أدلة أو وجوه. الدليل الأول ما ذكره السيد الخوئي، وهو أن قاعدة الفراغ أمارة على وقوع الفعل من المكلف بتمام أجزائه وشرائطه. ولكن الشك في المقام لا يرجع إلى الشك في فعل المكلف، وإنما الشك راجع إلى وجود الأمر وليس إلى كون الفعل الصادر من المكلف جامعا للأجزاء والشرائط. والشراط حتى تجري الفراغ، إنما هو شك في وجود أمر من المولى، وبالتالي فليس المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك، وليس المكلف حين انصرف أقرب إلى الحق. إذن فلا توجد أذكرية ولا أقربية. فالمقام أجنبي عن موارد جريان قاعدة الفراق، لأنه لا يرجع إلى فعل المكلف بل إلى فعل المولى. ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن قاعدة الفراغ من الأساس ليست أمارة حتى ندور مدار الأذكرية والأقربية، وإنما هي أصل تعبدي، وقيد الأذكرية إما حكمة أو غالب، وبناء على ذلك فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ. لعدم كون الأذكرية أو الأقربية قيدا أو علة، لكن يلاحظ على هذا الجواب بأن المسألة لا ترتبط بكون الفراغ أمارة أم أصلا، فحتى لو بنينا على أن الفراغ أصل عملي، مع ذلك لا تجري في المقام، لأن الشك لا يرجع إلى فعل المكلف بل إلى فعل المولى. إذن فقلنا الفراغ أمارة أم قلنا الفراغ أصل، على كل حال لا تجري، لأن مورد جريانها ما إذا كان الشك في فعل المكلف وهو في المقام في فعل المولى. إذن فالجواب بأن الفراغ ليست أمارة بل أصل لا ينفع في رد هذا الدليل. الجواب الثاني ما ذكره السيد الروحاني من أن الشك في المقام في الواقع راجع إلى الشك في فعل المكلف حتى مع الشك في وجود أمر مولوي، مع ذلك يرجع الشك إلى فعل المكلف، فحينما يشك المكلف أن وقت الصلاة قد دخل أم لم يدخل، فهذا راجع إلى الشك في أن الصلاة التي أتى بها هل هي في الوقت أم لا، وإن لازم ذلك وصاحب ذلك الشك في وجود أمر شرعي، لكن على كل حال يشك المكلف في صحة فعله هل صلاته في الوقت أم لا. وكذلك الحال بالنسبة لمن شك أنه على جنابة أم لا، فهو يشك في أن غسله صحيح أم ليس بصحيح، وإن صاحب ذلك الشك في وجود أمر مولوي، لكن إذا درنا مدار الشك في فعل المكلف فهو أيضا فالشك في فعل المكلف موجود بالفعل، يعني يوجد شك في فعل المكلف، وإن صاحب ذلك الشك في وجود أمر في وجود أمر مولوي. إلا أن يقال بأن الظاهر من الأدلة أن الشك لا بد أن يكون متمحضا في فعل المكلف، ولا يقارنه ولا يصاحبه شك في وجود أمر مولو، وهذا غير واضح. الدليل الثاني ما ذكره السيد الروحاني أعلى الله مقامه، وهو أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ التي تلغي الشك بعد العمل وتأمر بالمضي فامضه كما هو، هو أن إلغاء الشك وعدم الاعتناء به إنما يكون في مقام لولا إلغاء الشك لوقع المكلف في كلفة الإعادة. فإن لسان أدلة قاعدة الفراغ هو رفع الكلفة والمشقة من إعادة العمل بعد الفراغ من، وبالتالي فلا تشمل محل البحث وهو الشك في وجود أمر، لأنه إذا شك المكلف في دخول وقت الصلاة أم لا يبني على عدم دخول الوقت بالاستصحاب، يستصحب عدم دخول الوقت أو يستصحب عدم وجود أمر بالصلاة، وبالتالي فليس مأمورا بالصلاة فضلا عن الإعادة. لا يوجد أمر بالصلاة حتى يؤمر بإعادة هذه الصلاة، فلا كلفة عليه والحال هذا. وكذلك الحال بالنسبة لمن شك في جنابه، فيستصحب عدم الجنابة، فليس من شأنه أن يؤمر بإعادة الغسل حتى تجري قاعدة الفراغ. إذن فالظاهر من أدلة قاعدة الفراغ أنها تجري في مورد يكون فيه كلفة لو كلف المكلف بالإعادة. ومن شك في الدخول الوقت فلا أمر بالصلاة ولو ببركة من شك في الجنابة فلا أمر بالغسل ولو باستصحاب عدم الجنابة. فبناء على هذا الأساس لو شك بعدما فرغ من الصلاة أنها كانت في الوقت أم لا لا تجري قاعدة الفراغ، لا تجري قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته، وبالتالي لابد من صلاة جديدة إذا أحرز دخول الوقت. والسر في عدم جريان الفراغ ما ذكرناه أنه لا يوجد كلفة عليه أصلا بالإعادة. لماذا؟ لعدم وجود الأمر من الأصل، والكلفة فرع وجود أمر، والحال أنه لا أمر. ومن هنا يمكن القول بالتفصيل هكذا يفيد السيد الروحاني كما ذكر السيد اليزدي في العروة في مسألة الوقت، في مسألة الوقت في العروة الوثقى الجزء الثاني الصفحة 25 المسألة 5، وهو أنه إذا أحرز المكلف دخول الوقت في أثناء الصلاة وهو يصلي مثلا وصل إلى الركعة الثالثة، وهو في الركعة الثالثة أحرز دخول الوقت، فهنا يمكن جريان قاعدة الفراغ، لأنه ما دام دخل الوقت وهو في الصلاة فلو كلف بإعادة الصلاة لك فيوجد أمر شرعي، فيوجد أمر ما دام أحرز الوقت وهو في الصلاة فيوجد أمر بالصلاة، فلو كلف بالإعادة لكان في ذلك مشقة وكلفة، لذلك تجري قاعدة الفراغ ولا يلزم بالإعادة. أما لو انتهى من الصلاة ولم يحرز دخول
وقت. فلا يوجد أمر بالصلاة فلا كلفة إذن عليه، فلا تجري قاعدة الفرق لعدم وجود أمر بالصلاة. من هنا ذهب السيد الروحاني إلى التفصيل لمن شك في مسألة الوقت، إن أحرز الوقت في الصلاة في الركعة الثالثة وشك في الأولى والثانية مثلا، فحينئذ يمكن إجراء قاعدة الفراغ لأنه مأمور بالصلاة 100%، فلو كلف بالإعادة لكان في ذلك مشق. أما لو وصل إلى الركعة الثالثة والرابعة ولم يحرز الوقت فليس عليه أمر أصلا ولو بالاستصحاب، فلا كلفة إذا لا تجري قاعدة الفراغ. فإذا أحرز بعد ذلك دخول الوقت صلى. ويمكن أن يلاحظ على ذلك بأنه لو مضينا على الضابطة التي ذكرها وهي الكلفة وعدم الكلفة، مشقة الإعادة وعدم المشقة، فنقول بأنه من لم يحرز دخول الوقت إلا بعدما سلم، بمجرد أن سلم قطع بدخول الوقت، ولعل الوقت أيضا قد دخل في الركعة الأولى، لعل، نحن لا نعلم جزما، لكن المتيقن بعدما سلم دخل الوقت. فهنا نقول إذا درنا مدار الكلفة والمشقة في الإعادة فتوجد كلفة ومشقة في الإعادة أيضا لو أمر بالإعادة، فإن الأمر الآن فعلي في حقه، هناك أمر بالصلاة بعدما سلم علم بوجود الأمر جزما، فلو كلفناه بالإعادة إذن للزم من ذلك المشقة والكلفة. فإذن يمكن أن يقال لو درنا مدار الكلفة والمشقة فلا فرق بين من أحرز دخول الوقت وهو في أثناء الصلاة بين من أحرز بعد الفراغ من الصلاة. فعلى كل حال ما دام أحرز الوقت فهو أحرز الأمر، فما دام أحرز الأمر لو كلف بالإعادة لكان في ذلك ما شق، فتجري قاعدة الفراغ. الدليل الثالث، يمكن أن يقال بأنه يجري في المقام استصحاب عدم دخول الوقت أو استصحاب عدم الجنابة، كاستصحاب موضوعي أو استصحاب عدم الأمر أصلا، عدم وجود أمر كاستصحاب حكمي، ومع جريان الاستصحاب فلا يوجد حينئذ أمر بالصلاة تعبدان. إذا استصحبنا عدم الوقت أو عدم الجنابة أو عدم الأمر من أصل فلا أمر حينئذ بالصلاة، لا أمر بالاغتسال، ومع عدم الأمر فلا موقع لقاعدة الفراغ لأنها إنما تجري مع إحراز الأمر أو لا أقل مع الشك في وجوده. وإذا أجرينا الاستصحاب فلا تكليف أصلا، لا أمر ولا تكليف، فمع عدم الأمر ومع عدم التكليف إذن لا موقع لجريان قاعدة الفراغ. ولا معنى للقول بأن الفراغ حاكم على الاستصحاب لأنه بمجرد أننا أجرينا الاستصحاب انتفى أي موضوع لقاعدة الفراغ، موضوعها الشك بعد وجود أمران، فإذا استصحبنا انتفى موضوع قاعدة الفراغ. وما يقال من تقديم الفراغ على الاستصحاب عند المعارضة لئلا تلزم اللغوية من جعل قاعدة الفراغ لا يشمل هذا المورد، لأن مورد جريان الفراغ ما إذا أحرز الأمر من الأصل الشرعي. ونحن بعدما أجرينا الاستصحاب قبل العمل، إذن ماذا؟ ارتفع الفراغ. نعم، لو كان الاستصحاب سنجريه بعد الفراغ من العمل، فحينئذ لا مانع من تقديم الفراغ، لكننا نحن نفترض أننا نجري الاستصحاب بلحاظ ما قبل العمل، فالمكلف شاك في جنابته، شاك في دخول الوقت، فيجري الاستصحاب. فإذا أجرى الاستصحاب لا أمر من الأصل. نعم، لو كان الشك بعد الفراغ من العمل وهو الآن محرز الوقت لكن يشك في صلاته كانت مع الوقت أم لا، أو نعم كذا، إذا كان كذلك فلا مانع من جريان الفراغ ولا تجري الاستصحاب، لو كان الشك بلحاظ ما بعد العمل وهو قد أحرز الوقت الآن بالفعل ويشك فيك أن ما صلاه كان مع الوقت، هنا لا مانع من جريان الفراغ. الدليل الرابع الانصراف، وذلك بأن يدعى انصراف أدلة قاعدة الفراغ عن فرض عدم إحراز الأمر الشرعي، وإنما هي خاصة بفرض إحراز الأمر ولا إطلاق لها لفرض عدم وجود أمر، بل هي منصرفة ولا أقل من الشك في شمول أدلة الفراغ لمن لم يحرز الأمر الشرعي. ومع الشك نقتصر على المقدار المتيقن، وهذا الدليل الرابع هو أتم الأدلة. إذن فتحصل لدينا في تمام هذه النقطة أو هذا المطلب الخامس عشر أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد إحراز الأمر الشرعي. المطلب السادس عشر، ولو نأخذ مقطعا منه حيث لن يسعنا الوقت لإتمامه بكامله، عنوانه عدم اختصاص قاعدة الفراغ بموارد الشك الاختياري. وقع البحث بينهم في أن قاعدة الفراغ هل تختص بموارد الشك الاختياري والتي عبر عنها المحقق النائيني بكون صورة العمل غير محفوظة، أم تشمل موارد الشك غير الاختياري والتي عبر عنها المحقق النائيني بكون صورة العمل محفوظة. وقبل الخوض في بيان الأقوال والأدلة عليها لا بد من توضيح المراد من الشك الاختياري وغير الاختيار، وأن صورة العمل محفوظة وغير محفوظة. فنقول هناك صورتان للشك في العمل بعد الفراغ منه. الصورة الأولى الشك الاختياري، وهي التي يكون منشأ الشك فيها راجعاً لاختيار المكلف وليس لأمر تكويني، كما يطلق عليها أيضاً بكون صورة العمل غير
محفوظة لأجل شك المكلف في كونه جاء بالعمل على وفق ما هو المأمور به أو أنه خالف ذلك غفلة أو نسيانا. ومثال ذلك بالمثال يتضح المطلب. ما إذا علم المكلف بجهة القبلة وشك بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إليها أم لا، فهذا من موارد الشك الاختياري باعتبار أن المكلف باختياره أن يصلي لجهة القبلة حيث يعلم بجهة القبلة، فباختياره أن يصلي إليها أم لا. لكنه يشك إذ لعله غفل فلم يصلي لناحية القبلة، فالشك إذن يرجع لأمر اختياري. كما أن صورة العمل غير محفوظة باعتبار أن المكلف وإن علم بجهة القبلة لكن لا يدري هل صلى إلى هذه الجهة أم إلى جهة أخرى، فصورة العمل غير محفوظة، والشك في أمر اختياري. ومثال آخر، ما إذا كان لدى المكلف إناءان أحدهما مطلق والآخر مضاف وهو يعلم المطلق من المضاف، وبعد الفراغ من الوضوء شك أنه توضأ بالمضاف أم بالمطلق، لعل غفل وتوضأ بالمضاف، فهذا من موارد الشك الاختياري باعتبار أن المكلف باختياره أن يصلي أن يتوضأ بالماء المطلق باختياره، لكن لعله غفل أو نسي وتوضأ بالمضاف. كما أن صورة العمل غير محفوظة لأنه لا يدري بأي الإناءين توضأ. ومثال ثالث، ما لو علم المكلف بأن وقت صلاة الظهر هو الساعة 12 ولكن شك بعد فراغ من الصلاة أنه صلى في الوقت أم لا، فالشك هنا في أمر اختياري باختياره أن يصلي في الوقت. كما أن صورة العمل غير محفوظة للشك أنه صلى الساعة 12 أو 11، صورة العمل غير محفوظة. إذن هذا هو الكلام في الصورة الأولى، الشك الاختياري وصورة العمل غير محفوظة. الصورة الثانية، الشك غير الاختياري وصورة العمل محفوظة. فيطلق على هذه الصورة أن الشك غير اختياري لأن منشأ الشك يرجع لأمر خارج عن اختيار المكلف، كما يطلق عليها بصورة بكونها محفوظة بكون صورتها محفوظة باعتبار علم المكلف بحدود العمل وانحفاظ صورة عمله. ومثال ذلك، ما لو صلى المكلف إلى جهة معتقدا بكونها القبلة وبعد الفراغ شك هل هذه القبلة أم لا، فالشك في أمر غير اختياري لأن ليس باختياره أن يحدد جهة القبلة. كما أن صورة العمل محفوظة حيث يعلم بالجهة التي صلى إليها لكن يشك أنها القبلة أم لا. ومثال آخر، ما لو توضأ المكلف بماء معين وشك في كونه مضافا أم مطلقا، فكون الماء مطلق ليس باختياره ولكن صورة العمل محفوظة حيث يعلم أنه صلى بهذا الإناء ولكنه يشك هل هو مطلق أم مضاف. ومثال ثالث، ما لو صلى المكلف معتقدا دخول الوقت وبعد الفراغ شك في ذلك. فهذا الشك راجع لأمر غير اختياري، حيث ليس باختياره تحديد وقت دخول الصلاة. هو يشك دخل الوقت وما يعلم بوقت دخول الصلاة أنه في الساعة 12. فالشك راجع لأمر غير اختياري. واضح؟ كما أن صورة العمل محفوظة، يعلم أنه صلى في الساعة 11 لكن لا يدري الساعة 11 وقت دخول الصلاة أم لا. إذن فاتضح لديك أن الشك ترى يكون في أمر اختياري وصورة العمل غير محفوظة، وترى الشك في أمر غير اختياري وصورة العمل محفوظة. فإذا اتضح لك ذلك نقول لم يقع خلاف بين الأعلام، قدس الله أسرارهم، في أن قاعدة الفراغ تجري في الصورة الأولى التي يكون الشك في أمر غير في أمر اختياري، في أمر اختياري وصورة العمل غير محفوظة. نعم، وهي الشك في أمر اختياري، يعني أن يصلي في نفس الوقت، يعلم بالوقت فبإمكانه يصلي في نفس الوقت، لكن صورة العمل غير محفوظة، لا يدري هل هو صلى في الوقت الذي يعلمه أم لا. فهذا هو مورد قاعدة الفراغ بالاتفاق، ويشمل هذه الصورة الإطلاقات أو العمومات، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. إنما الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية التي يكون الشك في أمر غير اختياري وصورة العمل محفوظة، كما إذا كان المكلف لا يعلم بوقت الصلاة وصلى في الساعة 11 ولا يعلم هل هذا وقت صلاة أم لا، فشكه في أمر غير اختياري حيث لا يعلم، حيث ليس باختياره تحديد وقت الصلاة، وصورة العمل محفوظة حيث يعلم أنه صلى في الساعة 11. فهل هنا تجري الفراغ أم لا؟ هنا قولان، بحثوا ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.